أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الثالث: المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. طبعا هذا من أشرف البحوث وأعقدها وأهمها، وقد وقع مزالا للأقدام أيها الإخوة. فهل إن المعاد روحاني محض أو هو إضافة إلى كونه روحانيا هو جسماني؟ وبتعبير آخر، هل إن العودة بخصوص الروح فيكون المعاد روحانيا، أو يكون العود بخصوص البدن فيكون المعاد جسمانيا، أو يكون المعاد للبدن مع الروح فيكون المعاد روحانيا جسمانيا؟ أيهما؟ لو رجعنا إلى كلمات المحققين من العلماء، مثلا يقول المولى صدر المتألهين في المظاهر الإلهية في الفن الثاني في المظهر الأول في إثبات المعاد الجسماني، يقول: اعلم أن المحققين من الفلاسفة والمحققين من أهل الشريعة ذهبوا إلى ثبوت المعاد. أنا أعلق على عبارات غير المفهومة. ذهبوا إلى ثبوت المعاد ووقع الخلاف في كيفيته. إذن الخلاف في كون المعاد جسمانيا أو روحانيا ليس خلافا في هل البسيطة للمعاد، وإنما هو خلاف في هل المركبة. تلاحظ، يعني ليس خلافا في كان التامة، وإنما خلافا في كان الناقصة. بعد الفراغ من أن المعاد ثابت، فما هي كيفيته؟ كيف يكون العود؟ قال: فذهب جمهور المتكلمين وعامة الفقهاء إلى أنه جسماني فقط، بناء على أن الروح جرم لطيف سار في البدن. طيب، وذهب جمهور الفلاسفة إلى أنه روحاني فقط، يعني جمهور الفلاسفة ذهبوا إلى أنه روحاني فقط، وذهب كثير من الحكماء والمتألهين إلى القول بالمعادين جميعا، يعني الجسماني والروحاني معا. والمعاد الجسماني، يا ترى ما هو المراد بالمعاد الجسماني؟ هل نعرف المفهوم قبل الولوج في إثباته؟ والمعاد الجسماني هو أن لهذا الشخص الإنساني روحا هذا أولا، وجسدا هذا ثانيا، يعود في الآخرة. بحيث كيف يعود في الآخرة؟ بحيث لو يراه أحد عند المحشر يقول: هذا فلان الذي كان في الدنيا. لاحظ، هذا هو المعاد الجسماني. ومن أنكر هذا، يعني من أنكر العودة بهذه الطريقة التي ذكرتها الآن لكم، فقد أنكر ركنا عظيما من الإيمان، فيكون كافرا عقلا وشرعا. بعد، ولزمه إنكار كثير من النصوص، ويصير من الملاحدة والدهرية من الذين لا اعتداد بهم في الفلسفة، يعني لا يعتد بهم، لا يؤبه لهم، ولا اعتماد عليهم في العقليات، ولا نصيب لهم من الشريعة. هؤلاء هم الذين ينكرون حشر الأجساد والنفوس، زعما منهم أن الإنسان إذا مات فات، وليس له معاد أولئك أراذل الناس. ثم يقول ونقل من جالينوس هذا الطبيب المشهور التوقف في أمر المعاد. لماذا؟ لتردده في أمر النفس، هل هي المزاج فتفنى؟ ما هي النفس؟ المزاج، فإذا كانت المزاج يعني أحد الأمزجة الأربعة النار والهواء والتراب والماء فتفنى، أو صورة مجردة، فإذا كانت صورة مجردة فتبقى كتجرد الصور العلمية التي يعلمها الإنسان. لاحظ، لأن المجرد لا يفنى. لاحظوا الفكرة؟ طيب، واعلم أن اختلاف أصحاب الملل والديانات في هذا الأمر وكيفيته إنما هو لأجل غموض هذه المسألة ودقتها. إذن ليست مسألة عادية، ليست مسألة بسيطة. يقول حتى أن الحكماء كالشيخ الرئيس ومن في طبقته، والشيخ الرئيس يقال عنه إنه أقوى عقل في الإسلام، أقوى عقل في الإسلام. شي يقول عنه من صدره؟ يقول أحكموا علم المبادئ الإلهيات بالمعنى العام، وتبلدت أذهانهم في كيفية المعاد. دخل، هل هو جسماني أو روحاني أو كلاهما معا؟ تبلدت أذهانهم. يقول والكتب السماوية أيضا متشابهة آياتها في بيان هذا المعنى، بعضها يدل على الروحاني، بعضها يدل على الجسماني. ولاحظ، إذ في الإنجيل ورد إن الناس يحشرون ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون. بعد ملائكة، الملائكة مجردة أو لا؟ فإذا الناس يحشرون ماذا؟ مجردين أو ماديين؟ مجردين. والمجرد أيهما، الروح أو الجسد؟ الروح. وإذا ثبت ذلك يثبت أن المعاد روحاني فقط. وفي التوراة إن أهل الجنة يمكثون في النعيم 10,000 سنة ثم يصيرون ملائكة، وأهل النار يمكثون في الجحيم كذا ثم يصيرون شياطين. لاحظ. طيب، وفي كلا الحالتين يكون مجرد، يصل إلى حالة التجرد. وفي بعض آيات القرآن أن الناس يحشرون على صفة التجرد، كقوله تعالى كل آتيه يوم القيامة فردا، فهذا يدل على شنو؟ على حشره بنحو التجرد دون البدن يعني. وفي بعضها على صفة التجسم، كقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، والنفس لا وجه لها، فيكون الوجه ما هو؟ هذا الوجه البدني. فبعضها يدل على أن المعاد للأبدان، وبعضها يدل على أن المعاد للأرواح. والحق، هاي كلمة ولا صدر في المظاهر الإلهية، والحق أنه لكليهما، للبدن والروح معا. إذن فلا صحة لمن نسب لصدر المتألهين أنه قائل بالمعاد الروحاني، والحق أنه لكليهما، والمعاد في يوم المعاد هذا الشخص بعينه نفسا وبدنا. نعم، وإن تبدلت خصوصيات البدن من المقدار والواضع وغيرهما، وإن تبدل خصوصيات البدن من المقدار والوضع وغيرهما لا يقدح في بقاء شخصية البدن. لماذا؟ لأن شخصية البدن بهذا أو بشيء آخر. يقول فإن تشخص كل بدن إنما هو ببقاء نفسه مع مادة ما، وإن تبدلت خصوصيات المادة، وهذا ما يقال له بقاء الجزء المشترك مع تبدل المشخصات. ولهذا أنت عندما ترى شيخ علي بعد 50 سنة تقول إنه نفسه الذي رأيته قبل 20 سنة، مع أن مشخصاته تغيرت أو لا؟ تغيرت. إذن كيف عرفت أنه لم يتغير وأنه نفسه الذي قبل 20 سنة؟ من خلال جزء ثابت في بدنه، هذا الجزء الثابت في البدن يعود مع
مع النفس ولا يتبدل ولا يتغير. لاحظ الفكرة كيف؟ قال وإن تبدلت خصوصيات المادة حتى أنك لو رأيت إنسانا في وقت سابق ثم تراه بعد مدة كثيرة وقد تبدلت أحكام جسمه، أمنك أن لا تحكم عليه بأنه ذلك الإنسان أو لا؟ جواب لا، لا أقوم بذلك، وإنما أحكم عليه بأنه ذلك الإنسان قبل 10 سنين أو قبل 20 سنة. طيب، إذن فلا عبرة بتبدل المادة البدنية بعد انحفاظ الصورة الإنسانية، فكثير من لوازم هذه الأبدان مسلوب عن الأبدان الأخروية، فإن البدن الأخروي كظل لازم للروح أو كعكس يرى في مرآة. لاحظ، الذي يرى في المرآة هو أنت أو لا؟ هو أنت وليس أنت، أنت من وجهه، أنت من وجهه. يقول كما أن الروح في هذا البدن كضوء واقع على جدار فتضيء هذا الموضع من الجدار، فالروح كالضوء الذي يقع على البدن فتضيء هذا البدن. هاي كلمته رحمة الله تعالى عليه. في كلمة أخرى للفخر الرازي يقول اختلف أقوال أهل العالم في أمر المعاد على وجوه: ألف أن المعاد ليس إلا للنفس وهو مذهب الجمهور من الفلاسفة، باء أن المعاد ليس إلا لهذا البدن وهو قول نفاة النفس الناطقة وهم أكثر أهل الإسلام، نفوا أن يكون شيء يقال له النفس الناطقة، وهؤلاء قالوا بحشر البدن فقط. جيم أن المعاد للأمرين وهم طائفة كبيرة من المسلمين، ولكن الطائفة الأكثر والأقل بالنسبة إلى تلك الطائفة القائلة بحشر البدن فقط تكون هي الطائفة الأقل. زين، وقال العلامة الحلي: اتفق المسلمون على إعادة الأجسام خلافا للفلاسفة. مع أن يكون كلامه ليس في محله رحمة الله عليه، لأن المسلمين لم يتفقوا على إعادة البدن والجسم معا. نعم، كلام المحقق في غاية الدقة من جهة، شنو قالوا؟ قال اتفقوا أهل الإسلام على إعادة البدن. لماذا؟ لأن الطائفة الكبيرة قالت بإعادة البدن فقط، والطائفة الثانية التي قالت بإعادة البدن الروح متفقة على إعادة البدن، فيكون المسلمون متفقون جميعا، متفقين جميعا على أن البدن يعاد. نعم، الخلاف وين يصير؟ الخلاف في الروح عند المسلمين، هل تعاد الروح أو لا تعاد؟ هذا الخلاف فيه. طيب، الآن نأتي إلى كتابنا محل الثالث، أنه نقول ما الذي يتوقف عليه إثبات المعاد الجسماني والروحاني معا. يقول الشيخ المصنف إن هذا الأمر نتيجة لأمور ثلاثة لا بد أن تثبت في مرحلة سابقة. الأمر الأول ما هو؟ تنبهوا معي. الأمر الأول لا بد أن نكون معتقدين بتجرد الروح عن البدن وكون الروح أمر مجرد عن المادة. لماذا؟ لأننا قلنا أنه لا ينقسم، فكل ما ينقسم هو مادي، وقلنا أنه لا زمان ولا مكان له، وكل ما له زمان ومكان فهو مادي. الأمر الثاني لا بد أن نعتقد بأن الروح المجرد يعود إلى نفس البدن المحشور وليس إلى بدن غيره، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن اللذائذ والآلام قسم منها للجسد وقسم منها للروح، وحينئذ يكون عذاب يوم القيامة قسم منه للجسد خصوصا والقسم الآخر للروح. فإذا أثبتنا وجود لذائذ كلية عامة تشمل البدن والروح معا فحينئذ يمكن أن نثبت المعادن الجسماني. زين. ثم يقول الشيخ لو أمعنا النظر في الآيات القرآنية، وإن شاء الله سنقرأ عليكم مجموعة من الآيات القرآنية، لوجدنا أن الآيات تشير بشكل واضح إلى أن البدن الذي يعاد إلى عالم الآخرة هو نفسه ذلك البدن الذي قد مات في عالم الدنيا وليس شيئا آخر، وليس شيئا يشبهه أو شيئا مثله، شبه التوأم للتوأم. تلاحظ بالإمكان أن يخلق الله سبحانه وتعالى بدنا آخر يماثل البدن الدنيوي، هذا ممكن، ولكن الآيات القرآنية لا تقول بالتماثل. التفت الآن، من الممكن أن نخلق واحد يشبه الشيخ علي أو لا؟ يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى فردا يشبه الشيخ علي أو يشبه سيد عقيل أو شيخ محمد حسين أو شيخ أحمد أو غيرهم، شيخ علي الثاني، لاحظ. ولكن القرآن الكريم لا يشير إلى المثلية، ولو كان يشير إلى المثلية لهذا الأمر جدا هين يصير، ولكن القرآن الكريم يشير إلى ماذا؟ يشير إلى العينية. عينية ماذا؟ عينية البدن المحشور للبدن الميت في عالم الدنيا. فالبدن الذي مات في عالم الدنيا هو عين البدن المحشور في عالم الآخر، وليس مثله، وليس شيئا آخر غيره. طيب، بل الآيات القرآنية تثبت أن ثمة عذاب يختص بالروح وثمة عذاب يختص بالجسد، فحينئذ لو لم يكن الجسد موجودا فهل يمكن أن يوجد عذاب مختص به أو لا؟ بعد لا معنى لوجود عذاب يختص بالجسم إذا لم يكن الجسم موجود. لماذا؟ لأن وجود الحكم فرع موجود، شنو؟ وجود موضوع. فإذا لم يكن الموضوع موجود فكيف توجد الحكم؟ يعني إذا لم يكن يوجد زوال في عالم الدنيا فهل يمكن أن يقول الله سبحانه وتعالى صلي الظهر عند الزوال؟ ممكن؟ ماكو زوال، فكيف تعلق هذا الحكم بشيء غير موجود؟ فإذا تلك الآيات التي تثبت وجود عذاب للجسد فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الجسد، العرش ثم النقش. وكذلك الآيات التي تثبت وجود عذاب للروح فرع وجود الروح. إذن القرآن الكريم مع القول بأن المعادين ثابتين، يعني المعاد بالكيفية الجسمانية والمعاد بالكيفية الروحانية، ولهذا قال إن القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا يتوقف على أمور: ألف، الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني، باء، الاعتقاد بأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، جيم، إن هناك آلاما ولذائذ جزئية وكلية، جسمانية وروحانية، جسمانية جزئية روحانية كلية، باعتبار أن الجسد من عالم جزئي والروح من عالم كلي، هو عالم المجردات. ثم يقول إن من أمعن، يعني هذا بنحو اللف والنشر المرتب كما لا يخفى عليكم، إن من أمعن النظر في الآيات الواردة حول المعاد يقف على أن المعاد الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في الدنيا، وتعلق الروح إليه مرة أخرى، ولا يكتفي بحياة الروح في عالم الآخرة، كما أنه لا يخص الثواب والعقاب بالجسمانية منهما، بل يثبت أيضا ثوابا وعقابا روحانيين غير حسيين. وإليك فيما يلي أنماذج من عناوين الآيات في هذين المجالين. طيب، طبعا يوجد مجموعتان من الآيات. المجموعة الأولى التي تتحدث عن الجانب المادي أو الروحي، والمجموعة الثانية التي تتحدث عن الجانب الحسي والجزئي والبدني. ولهذا الشيخ السبحاني يقول أنه ما هو الملاك لتوصيف المعاد بالجسماني أو الروحاني؟ فهنا يوجد عندنا ملاكان. الملاك الأول الملاك الذي يرجع إلى اتخاذ موقف حاسم من حقيقة الإنسان. فإن قلنا أن حقيقة الإنسان هي هذا البدن بتفاعلاته المادية والكيميائية والفيزيائية، وليس للروح حقيقة وراء هذه التفاعلات، وهي إنما سارية في البدن سريان النار في الفحم، هذه هي الروح، فحينئذ إخوتي لا مناص من أن نوصف المعاد بكونه جسمانيا فقط. لا، أما لو قلنا لا، إنما ثمة شيء وراء الجسم، وراء التفاعلات المادية، هذا الشيء هو جوهر، يعني قائم لا في موضوع، مجرد، وهذا متعلق بالبدن تعلق التدبير، فهو يدبر البدن. زين، فما دام متعلقا بالبدن فهو يدبره. زين، فإذا زالت زين يكون البقاء لهذا الذي يدبر البدن، وهذا الذي يدبر البدن لا يتطرق إليه الفناء. فإذا قلنا كذلك، يعني قلنا أنه ثمة شيء آخر وراء بدن الإنسان، فحينئذ يكون المعاد جسمانيا من جهة وروحانيا من جهة أخرى. لاحظ؟ طيب، أما لو قلنا لا، قلنا شنو؟ أن المعاد إنما لهذه الروح التي لا ترجع للبدن مرة أخرى، هذا البدن الدنيوي، فحينئذ يكون المعاد روحانيا فقط. الشيخ السبحاني حفظه الله ينسب للأخون صدر المتألهين وتلميذه ونسيبه الشيخ عبد الرزاق اللاهيجي أنهما من القائلين بالمعاد الروحاني فقط. يقول نص عبارته: وأما لو قلنا بأن الروح بعد مفارقتها البدن لا ترجع إليه لعلة ما، فعندئذ تبعث الروح وحدها من دون تعلقها بالبدن، فيكون المعاد روحانيا فقط. وهذا الملاك هو الذي يلوح من كلام صدر المتألهين وصهره عبد الرزاق اللاهيجي. إلا أنه حق صحيح أو ليس بصحيح. أنا نقلت لكم عبارات صدر المتألهين في المظاهر الإلهية، ورأينا كيف يثبت المعاد الجسماني والروحاني معا بطريقة معينة. طيب، يوجد ملاك آخر وهو يعتبر ملاك ثاني، ينسب إلى من؟ ينسب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه. يقول: نحن نقسم المعاد إلى جسماني وروحاني بحسب ماذا؟ بحسب الملاك الذي نتبعه في التقسيم. طيب، ما هو الأساس أو الملاك الذي نتبعه في التقسيم؟ يقول الملاك الذي نتبعه في التقسيم هو ملاك العذاب والعقاب. فإن كان العذاب والعقاب منحصرا بالجسم فحينئذ يكون المعاد ماذا؟ جسمانيا فقط. أما إذا كان العذاب منحصرا بالروح فحينئذ يكون المعاد روحانيا فقط. طيب، أما إذا جئنا إلى القرآن الكريم فنجده يتحدث عن كلا الملاكين. الملاك الأول هو كون شنو؟ كون المحشور. إن كان هو البدن فالمعاد جسمانيا، وإن كان المعاد هو الروح فالمعاد روحانيا. الملاك الثاني إن كان العقاب يختص بالبدن فالعقاب جسمانيا، وإن كان العقاب يختص بالروح فالمعاد روحانيا. نجد أن القرآن الكريم لم يسلك الملاك الأول فقط ولم يسلك الملاك الثاني فقط، وإنما سلك الملاك الأول وسلك الملاك الثاني. ودعوني ألملم أطراف الحديث، التفتوا معي إخوتي، ما هو الأساس؟ ألملم أطراف الحديث حتى ندخل في الآيات القرآنية. ما هو الأساس الذي نقسم المعاد عليه؟ أنتم درستم في المنطق قطعا أن القسمة تحتاج إلى أساس. كل قسمة لا تفرض لها أساس تكون قسمة باطلة، صحيح؟ طيب، ما هو أساسنا في تقسيم المعاد؟ ما هو الأساس؟ لنا أساسان، لنا ملاكان. الملاك الأول نقول إن كان المعاد هو البدن فالمعاد جسمانيا، وإن كان هو الروح فالمعاد روحانيا، وإن كان هو البدن والروح معا فالمعاد جسمانيا روحانيا. واضح؟ فنظرنا لأي شيء؟ للبدن والروح. هذا ملاك مشهور. الملاك الثاني ملاك الشيخ الرئيس، حيث قال العقاب إن كان مختصا بالبدن فالمعاد جسمانيا، وإن كان العقاب مختصا بالروح فالمعاد روحانيا، وإن كان العقاب للروح والبدن معا فالمعاد ماذا؟ فالمعاد جسماني روحاني. إذن يوجد عندنا ملاكان للمعاد. طيب، إذا جئنا إلى القرآن الكريم نجده يصدق كلا الملاكين. بالنسبة إلى الملاك الأول نجد أن القرآن الكريم يصر أن الذي يعود إلى الحياة الآخرة هو نفس البدن وعينه. يقول تعالى كما ورد في قصة إبراهيم وبقرة بني إسرائيل وإحياء عزير وأمة بني إسرائيل، نجد أنه يقول خذ فخذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا. هو الذي أعيد أيهم؟ نفس البدن الذي قطع إربا إربا. قل كذلك المعاد. فإذا بدني أو ليس بدنيا؟ إذا جسماني أو ليس جسماني؟ آية أخرى قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فقلنا انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمار مو؟ كيف ننظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وهذا يعني أن المعاد نفس البدن الدنيوي. أيضا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أيهم الذين أحياهم؟ نفس الذين أماتهم. وهذه الآيات تشير إلى أن المعاد ماذا؟ بدني. آية أخرى يقول سبحانه منها خلقناكم، يعني هسه رقم واحد ما ورد في قصة إبراهيم وإحياء عزير وبقرة بني إسرائيل ونحو ذلك، ذكرت الآيات. الثاني ما يصرح على أن الإنسان خلق من الأرض وإليها يعاد ومنها يخرج، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن الذين الذي خلقناه هو نفسه الذي نحييه. ثالثا ما يدل على أن الحشرة عبارة عن الخروج من أجداث القبور، يقول تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني من القبر، يعني نفسه هذا الدنيا. وأيضا يقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ويوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. إن الله يبعث من في القبور وإذا القبور بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. كل ذلك يشير إلى ماذا؟ إلى إعادة نفس البدن الذي في القبر. القسم الرابع ما يدل على شهادة الأعضاء يوم القيامة، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذه الجلود كيف تشهد إذا لم تعاد؟ لا بد أن تعاد لكي ويوم تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب القسم الخامس ما يدل على تبدل الجلود بعد نضجها وتقطع الأمعاء، يقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا. وآية أخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن يا مولانا لابد أن يكون بدل، لابد أن تكون أمعاء حتى إذا سقيت ماء حميما ماذا؟ تتقطع. لاحظ زين، هذا كله بالنسبة إلى شنو؟ إلى الملاك الأول.
الجلود الأخرى
نعم
مو نفس الجلود، وهم راح يتميها الأول
لأن
ما
نشتغل
عنه نفس
الجلود. الآن أنت لما سأل أرجو أن تترك هاي الشبهة أو أعطيك جواب مختصر. يعني الآن أنا لو أخذت ثأري منك أنت ضربتني ضربة هذا الجلد، الآن من حقي أن أوذي جلدك ووقعت عليك بعد 20 سنة جلدك تبدل أو ما تبدل؟ نقولنا بالأمس أن كل 10 سنين يتبدل الإنسان بكامل. إذا ضربته أنا ضربت نفس الجلد حقي لو مو نفسي. لذلك أنا شنو قلت فيه؟ ليش طرحت في بداية الكلام كلام ولا صدره؟ هل إشكال حتى هذه الإشكالات تنفع؟ شنو قلنا؟ يوجد في الإنسان حقيقة ثابتة لا تتبدل، ويوجد مشخصات شنو؟ ثابتة. فبهالطريقة شنو؟ نفسر كلامه. طيب طبعا أنا أعتقد أنهم غير ملتفتين لهذه الفكرة، يعني لا يقولون بهذه الفكرة الذي يقول بها ملا صدر، ولهذا نسبوا إليه أنه يقول بالروحانية فقط، وهذا من الخطأ الباحث. طيب وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية، اللي هو ملاك شنو؟ ملاك الشيخ الرئيس رحمة الله عليه، أكثر من أن تحصى، ويكفي لذلك نموذجا في سورتي الواقعة والرحمن. فلنقتصر بالإشارة إلى النماذج من الآيات الناظرة إلى الآلام واللذائذ العقلية التي هي شنو؟ لذائذ روحية. هذا إن شاء الله تعالى نحاول أن نتعرض له في الدرس القادم بعد. لا لأنه توجد ندوة، يراد أن يعقد ندوة في الحوزة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.